اللهم همت ويدك صادقا وأيديك الفاضلة ورحمتك الواسعة فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بما كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت رضاه. نبدأ إن شاء الله اليوم في تأملات في أدعية شهر رجب، تأملات مختصرة إن شاء الله مثل ما ذكرنا بالأمس. كل واحدة منكم أخوات نفتح إن شاء الله المجموعة لمدة ساعة أو ساعة ونص، وكل واحدة تكتب تأملاتها في الأدعية المباركة، وعشان يصير مجدول ويعني نمشي مع بعض بيصير كل أسبوع ناخذ دعائين، يعني في لقاء واحد اليوم إن شاء الله بناخذ دعائين، وبعدين الأخوات اللي حابة تشارك في كتابة تأملات تدبرات في الأدعية فيعني نلتزم هذين الدعائين، الأسبوع القادم الدعائين اللي بعدهم وهكذا حتى يصير الجو يعني متقارب. زين، هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. أما بالنسبة إلى الدعاء، الدعاء الأول يا من يملك حوائج السائلين، هذا الدعاء روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام، وأنه كان في أول يوم من رجب في بداية أيام رجب يدعو بهذا الدعاء في حجر إسماعيل. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. المقطع الأول إقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك للحاجات، ما نحتاجه ملك لله سبحانه وتعالى. كل سائل، كل شخص فينا الآن عنده كثير من الاحتياجات المادية والمعنوية، له لأسرته، لمجتمعه، لإمامه، و ما كل واحد حسب اهتماماته وحسب دنيا. يا من يملك حوائج السائلين، كل هذه الحاجات التي هي في ضمائر السائلين ويأتون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقدمون هذه الاحتياجات ويعبرون عنها، هنا الإمام السجاد عليه السلام يعطينا كيف نخاطب الله سبحانه وتعالى، كيف نعرض احتياجاتنا لله سبحانه وتعالى. أولا إقرار بأنك أنت المالك للاحتياجات، يعني أنا عندما أريد أن تقدم لي حاجة من الحاجات لا بعنوان أنني أملكها ومن حقي أن أحصل عليها، ولأن ما حصلت على ما من حقي أن أحصل عليه أنا أطلب منك يا رب. هذه نقطة مهمة يعني لتعالج مشاعرنا عندما نطلب من الله سبحانه وتعالى بأن تعيش الفقر، وأن الله سبحانه وتعالى هو المالك المطلق. أحيانا نشعر بأن احنا ناقصنا شيء، مثلا من أبرز المصادق يعني واحدة متزوجة فترة طويلة ما جابت ولد، فينقصها الولد وترى أن مالهم في أقرانها عندها أولاد، فتشعر بأن من حقها يصير لها ولد، وتذهب تطلب من الله سبحانه وتعالى، ولكن تطلب بناء على أنه من حقها مثلها مثل غيرها اللي يصير لها. مثلا يعني من ابرز المصادر الحساسه بالنسبه لنا، زين هنا الله سبحانه او عفوا الامام زين العابدين عليه السلام يقول يجب ان تعالج مشاعرك في البدايه عندما تريد ان تطلب شيء من الله سبحانه وتعالى، فهو المالك لهذه الحاجات. لا تطلب وانت تتصور بانك مالك هذه الحاجه وانت الان تريد حقك من الله. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين. ثم انه نقطه ثانيه، عندما تصحح هذه الحاجه انت تحتاجها ولكنها هي ملك الله سبحانه وتعالى، زين، ويعلم ضمير الصامتين. لماذا يعلم بضمائر؟ يعني قبل ان تتكلم هو يعلم بما تريد ان تخاطب الله به، يعلم باحتياجاتك. اذا لماذا هو يعلم باحتياجاتك؟ كيف يعلم؟ هنا العلم ليس فقط علم حصولي، وانما علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته علم حضوري، يعني يحيط بهم احاطه قيوميه، احاطه وجوديه. ويعلم ضمير الصامتين، يعني ليس فقط انه يملك احتياجاتك بل يملكك انت ايضا، لانه يحيط بك احاطه وجوديه، وبالتالي كل ما تخفيه قبل ان يظهر في ضميرك وفي اعماقك فإنه يظهر بنعم الله، بمنة الله، بعطاء الله، بإظهار الله سبحانه وتعالى فيك، فهو أقرب إليك من نفسك، وأعرف بما في نفسك من نفسك، ويعلم ضمير الصامتين. هنا العلم، العلم المقوم، العلم الإحاطة الوجودية بالموجود، والتي يترتب عليها الإحاطة العلمية. لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. أنا جئت يا رب وأقدم بين يدي احتياجاتي، وش ما كانت هذه الاحتياجات، وأنا أقر بأنك أنت مالك الحاجات بل أنت مالكي، وتعلم ما في نفسي، بل أيضا أقر أن لكل مسألة، كل شيء أحتاجه، كل مسألة أريد أن أسألها، سواء نطقت بها أو كتمتها في نفسي، بل كل مسألة أنا أحتاجها، يا من يملك حوائج السائلين، سواء نطقوا بهذه الحاجة أو لا، واقعاً هم يحتاجون لكن ما يشعرون بهذه الحاجة. إحنا أحياناً نقول يا ربي أبغى هالشكل، أبغى هالشكل، أبغى هالشكل، هذه أشياء اللي إحنا نعرفها، في حين لعله في احتياجات تعتبر أولوية بالنسبة إلى مصيرنا، بالنسبة إلى مستقبلنا، بالنسبة إلى آخرتنا، بالنسبة إلى فلاحنا وفوزنا أو فشلنا في هذه الحياة، لكن ما نلتفت له، ما نجعله من أولوياتنا. فالله سبحانه وتعالى يملك الحوائج ويعلم بالمسائل وبما نحتاجه واقعا، وينظم ويدبر أمورنا. ولذلك يقول الإمام لكل مسألة منك سمع حاضر. كل مسألة أنت تحتاجها أيها الإنسان، الله سبحانه وتعالى حاضرا ويسمع، لا يسمع صوتك، يسمع نداء وجودك وضميرك أنه لن بحاجة إلى هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى لا يشاهد، لو شاهد ألسنتنا وألفاظنا وما ننطق به من سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، بالعدم معرفة وخبرة باحتياجاتنا الواقعية، زين، لما لو شاهد الله سبحانه وتعالى وتوقف على ما ننطقه وما لما كان في حتى قابلية واستعداد، يعني ما يصدر منا من ألفاظ وتصورات وأفكار محدودة بمقدار محدوديتنا وجهلنا وجهالتنا وعدم تأدبنا مع الله سبحانه وتعالى، فإنه يسد علينا أبواب الخير ويغلق علينا فيض الله سبحانه وتعالى ورحمته. الله سبحانه وتعالى لا يشاهد ما يصدر من الإنسان من ألفاظ ولا يتوقف عندها، لأنه لا يشاهد مطلقا، لكن لا يتوقف عندها، وإنما يشاهد حقيقة هذا الإنسان، ماذا يسأل، ماذا يريد واقعا، ماذا. كالأم عندما ولدها دائما يتحضر، دائما يقول هذا الأكل ما يعجبه، الأكل ما يعجبه، اللباس ما يعجبه، هذا المدرس ما يعجبه، هي ما تنظر إلى وشو قاعد يقول، يعجبه ولا ما يعجبه، المهم تشوف مصلحته وين، احتياجات الواقعية أين، وتضعه في بيئة تؤمن له هذه الاحتياجات. ولذلك هنا في العنصر الثالث الإمام يقول لكل مسألة منك سمع حاضر. أنا مطمئن، أنا أضع بين يديك احتياجاتي وأنا مطمئن بأنك تسمع سمع حاضر، يعني تسمع وجواب وتجيب وجوابا عتيد، ألا كل ما أحتاجه فإنك تجيبه. من البداية أنا أقر بأنه أنا احتياجاتي أنت المالك، ولست أنا لما برجع أطالب منك حقوق أنا أمتلكها، وأيضا أنت ليس فقط مالك احتياجاتي بل مالك نفسي، أنت تملك حتى هذه النفس، تملك نفسي وتحيط بها وتعلم بها وتعلم بمسائلي وتجيبها أيضا. أنا جئت إليك، إذا لماذا جئت؟ لماذا جئت أدعوك يا رب؟ إذا كان كل مسألة هناك جواب عتيد يعني مهيأ، ما يحتاج مثل لما يجي أحد مثلاً ولدش مثلاً يقول لي حطي لي الأكل، يقول أصل الأكل معد ومهيأ لك، جواب عتيد، الجواب مهيأ، ما يحتاج تقول حطي أو لا تحطي، ما يحتاج تطلب، الأكل موجود ومهيأ ومعد لك. إذا لماذا أنا أدعوك يا رب؟ هنا عندما يقول لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد، يعني الجواب مهيأ معد، ما يحتاج إنك إني أطلب منك. إذا ماذا أريد؟ لماذا أدعوك؟ هنا الإمام يقول أنا، يعلمنا الإمام عليه السلام الإمام السجاد يقول هذا الذي يتناسب مع قابلياتي معد قطعا، وفي شهر رجب خصوصا إنما تفتح أبواب السماء، ينزل الفيض كل حسب قابليته، ينهل من هذا الفيض وينهل من هذه الرحمة. زين، فالسمع حاضر والجواب عتيد، مهيأ مسبقا، مهيأ. أنت ماذا تحتاج؟ كل إنسان ماذا يحتاج؟ يمتلئ وعاء باحتياجاته. إذا ماذا تطلب؟ لماذا ندعو الله سبحانه وتعالى؟ هذا دون أن ندعو، الكلام منتهي منا، منتهي منا. وهنا يبدأ بالدعاء، اللهم، لاحظوا يا من، هنا يناديه بأنني أنا أعلم أنك تهيئ لي كل احتياجاتي وكل ما أحتاجه حسب قابليتي ومعد ومجاب. إذا ماذا أدعو؟ لماذا أدعوك؟ يقول اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة. هنا أنا أدعوك ليس بما يتناسب مع ما عندي من قابلية وما عندي من حاجة، هذه الحاجة أنا مطمئن يا رب، هذا أدب الدعاء، أنت مالك احتياجاتي، أنت العالم بي بل مالك نفسي، وأعلم بأنك تجيب كل احتياجاتي مجابة. أنا ما لم آتي أطلب منك هذه الطلبات التي تتناسب مع قابليتي، وإنما أطلب شيء آخر. اللهم ومواعيدك الصادقة، هناك وعود أنت وعدتنا بها، وهذه المواعيد، وهذه المواعيد وعود أو لقاءات، نفس الكلام، لقاء الله سبحانه وتعالى موعد مع الله، ميعاد مع الله. وأياديك الفاضلة، يد الله سبحانه وتعالى، يد الله سبحانه وتعالى. ورحمتك الواسعة، من هي هذه المواعيد الصادقة والأيادي الفاضلة والرحمة الواسعة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، أمير المؤمنين يقول نحن يد الله، يعني عندما يقول يد الله فوق أيديهم الآية، أمير المؤمنين يقول نحن يد الله، يعني عليهم السلام يد الله سبحانه وتعالى. أو مواعيدك الصادقة، أصدق لقاءات، أصدق مواعيد، أصدق وعود أعطاها الله سبحانه وتعالى، حتى قال لفاطمة عليه السلام أو قال للنبي أنه سوف يعطيكم حتى ترضوا، أعلى وعود، أصدقها، أصدقها يعني حيث الطهارة والنقاء على حسب القابل، إنزين أطهرها أنقاها، هي أهل بيت عليهم السلام. ومواعيدك الصادق، اللهم ومواعيدك، أقسم عليك يا رب بمن ظهرت فيه مواعيدك الصادقة. حتى من يقول، بعض الشراح يقولون مواعيدك الصادقة يعني وعد الله سبحانه وتعالى للناس بالجنة، ووعدهم بالفلاح، ووعدهم بالفوز، ووعدهم هذه كلها طريق، الطريق إليها هو ولايتهم سلام الله عليها. هذه لا يمكن أن تجتازها عقبات هذه الدنيا، لكن أن تجتازها وتصل إلى وعد الله الصادق إلا بهم سلام الله عليهم. فإن لم نقل بأن الوعد الصادق هو الأولياء عليهم السلام، فهم الطريق إلى الوعد الصادق، بل هم الميعاد الصادق مع الله سبحانه وتعالى. إذن ممكن الجمع بين القولين في ما يرتبط بهذا المقطع. فأسأل اللهم أقسم عليك يا رب، هنا أنا لا أريد أن أقسم بحاجتي، لا أريد أن آتي وأستعرض حاجتي حسب قابلياتي، بل أقسم عليك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة بنبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. فأسألك اللهم ومواعيدك الصادقة، الآن جواب، جواب هذا القسم، ماذا تريد؟ أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. أيضا حتى في جواب القسم الآن يأتي هذا المصداق، أن تصلي على محمد، أن تصلني بهم. إذن أنا لا أريد أن تتعامل معي حسب قابلياتي، هذا أنا مطمئن أنك سوف تستجيب وسوف تعطي حتى لو لم أطلب بقابليتي، لكن أنا لا أريد هذا فقط. شهر رجب شهر ولاية، شهر الولاية، أنا أقسم عليك يا رب، أن أقسم عليك بهم أن تصلني بهم في هذا الشهر المبارك، وأن تقضي حوائجي، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة. أي حوائج هذه؟ في مقدمة الدعاء الإمام قال، يقول بأنه لكل مسألة سمع حاضر وجواب عتيم. أن تقضي حوائجي التي عندما أنضم، عندما أصبح معهم سلام الله عليهم، هناك سوف تكون الحاجات مختلفة تتناسب مع وعائهم، مع هذه المعية، مع وجودي في دائرة الولاية وفي محيط الولاية، هناك تختلف ولا أدري وش هذه الحوائج. ولذلك بعد ما أسألك أن تصلي على محمد تصلني بها، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة. هذه الحوائج لا أعرفها، بعد أن تصلني بهم يصبح هناك احتياجات أنا لا أدركها أصلا، لا يدركها إلا الولي. وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، طلب كبير من الله سبحانه وتعالى أن أصبح معهم. يا رب أنا ضامن بأن أنت تستجيب كل احتياجاتي، أنا ما أطلب منك هذا الشيء، أطلب منك أن تجعلني من أهل تلك المواعيد الصادقة، اللقاءات الصادقة، اليوم كل يوم كل ساعة. الإمام صاحب العصر والزمان في لقاء وميعاد صادق مع الله سبحانه وتعالى، أنا أطلب بأن تضمني إلى ذلك اللقاء ومواعيدك الصادقة، أياديك الفاضلة، كل يد، كل فضل يصل إلينا وإلى كل عالم الوجود هو ببركة صاحب العصر والزمان، ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل رحمة تتنزل تظهر. إذا ميعاد صادق، عبادة صاحب العصر والزمان، هذه العبادة يتنزل في على قلب صاحب العصر والزمان من الرحمة، وتصب بما يتناسب معه. وحقيقة الإطلاقية ليست محدود، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، فوق الزمان، فوق مسجود الملائكة، سجدت له الملائكة، فوق كل عوالم، أفضل من جميع الخلق. فعندما نتصل به ونطلب أن نكون مع ذاك الميعاد الصادق، وأن تكون عباداتنا مع ميعاد الإمام سلام الله عليه مع الله سبحانه وتعالى، حتى تكون واقعا عبادات صادقة، ما فيها وهم، ما فيها خيال، ما فيها رياء، ما فيها ولا احنا مخلوطين فيها ومندمجين بها. نحن نريد أن تفصل هذه، نطلب من أن عباداتنا تكون مع الميعاد الصادق. وهذه مثلا في الصلاة من الروايات التي تؤكد على أنه عندما تصلي في أول الوقت فإنك تصلي مع صاحب العصر والزمان، وأجر الصلاة في أول الوقت لا يحصى. لماذا؟ لأنه يحسب مع صاحب العصر والزمان، إلا أنت صليت في نفس الوقت الذي صلى فيه صاحب العصر والزمان أول الفريضة. إحنا نفس الكلام، أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن نتصل بميعاده مع إمام زماننا ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وكل الأولياء الذين يدعون الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الشريف. نبغى نصير في نفس الموعد، ما موعد هنا مو موعد زماني طبعا، لان مثل ما قلنا صاحب العصر والزمان فوق الزمان والمكان. نريد ان نكون في ذلك الميعاد، نريد ان نشاركهم ذلك الميعاد. زين، واياديك الفاضله كل ما يتنزل من عباده الرسول صلى الله عليه واله الذي هو تنزل خيرات مطلقه تتناسب مع شانه سلام الله عليه، ولذلك تصبح هذه الخيرات خيرات فاضله يتفضل بها على الخلق، يتفضل بها علينا، ولذلك نقسم بانه هو مواعيدك الصادقه، ذلك اللقاء الصادق بينك وبين وليك. واياديك الفاضله وكل ما يتنزل في ذلك اللقاء من خير وكمال، ورحمتك الواسعه، هذا الخير والكمال هو رحمه لانه ينزل على قلب الامام، كل ما ينزل على قلب الامام جمال، كل ما ينزل على قلب الامام رحمه واسعه مطلقه تشمل الجميع، تعم الجميع، فوق حتى فوق الجميع، يعني مو فقط انه تملا الجميع بل هو فوق الجميع، لان حقيقتها اطلاقيه تسع الجميع وفوق الجميع. زي لما نقول العشرة هي في المئة، المئة تسع العشرة وفوق العشرة، واضح؟ ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. نعم، هذا طلب وايد كبير، حما نستحقه أن نكون مع صاحب العصر والزمان وأن نعيش معه ما يتنزل عليه من فضل ورحمة واسعة، هذا لا نستحقه، وهذا في الواقع مقام الفناء في ولي في صاحب العصر والزمان، هذا يحتاج إلى سير وسلوك سنوات. يلا يلا نوصل إلى أن نشعر كما نقول في دعاء العهد أنه اجعلنا نشعر بما يريده، نتحرك وفق إرادته، هذا يحتاج إلى مجهود كبير، نحن نتحسس ماذا يريد صاحب العصر والزمان. هنا نحن من أول يوم في رجب عندنا فرصة، عندنا الشهر، باطن هذا الشهر باطنه الولاية، وعندك فرصة بأن تتصل مباشرة بالولاية وأن تقطع السير والسلوك في لحظات معدودة على حسب صفائك، على حسب ما فيك من نقاء والصدق فعلا أنك تريد أن تتصل. طبعا هذا الاتصال ممكن احنا نقول الحين جميل، واقعا جميل، ولكنه ايضا له حسابات، يعني هذا الاتصال بالولاية لابد ان ندفع ثمنه بالتضحيه، بالايثار، بالعطاء، بالتفاني، هذا معنى الفناء، ان تفنى في ولي زمانك. شوف كيف الاولياء قتلوا واتهموا وكل شيء صار لهم، كل ما يمكن ان نتصور من ايذاء تعرض له الأئمة عليهم السلام، تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله، فاطمة الزهراء عليه السلام. فهذا مقام رفيع جدا ويتطلب منا أن نتخلص، فناء تفنى أنفسنا في صاحب العصر والزمان، ونحن هذا الذي نطلبه، نريد أن تفنى هذه النفس في صاحب العصر والزمان حتى نصبح نحن ورحمة الله الواسعة حقيقة واحدة، وأنه ليس لنا ذاتية في مقابل ولي الله. هذا كلام يعني مطلب كبير، ولذلك نقول إنك على كل شيء قدير، أنت قادر يا رب أن توصلنا إلى هذا المقام الذي نرجوه ونطلبه في هذا الشهر المبارك. هذا بالنسبة إلى الدعاء الأول. في سؤال أخوات أو ننتقل للدعاء الثاني؟
بسم الله الرحمن يوم يملك حوائج السائلين.
خلاص نحاول نتأمل في الدعاء دقيقتين أو دقيقة ونص، وإذا في أسئلة أو إضافة أيضا قبل أن نتقل للدعاء الثاني.
ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيق. اللهم مواعيدك صادقة وأياديك فأسألك الموتى فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبني حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
نعم، ما علينا أنه المواعيد الصادقة هو الوعد الصادق، وفي القرآن أيضا أشار إلى أنه أفضل نعمة ومنة امتن الله سبحانه وتعالى بها على الناس هي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ومن وعد به كل الأمم، كل الأنبياء جاءت بشر به النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، والحجاج الله فرجه الشريف، يعني النبوة الخاتمة والولاية الخاتمة. في سؤال بعد أخوات أو ننتقل إلى الدعاء الثاني أو إضافة أو اعتراض احتجاج ما في حالة مهم يصير الصفات؟
بسم الله الرحمن الرحيم قاب الغافلون على غيره وخسر المتعرضون إلا له وضوى الملمون إلا به وأذب المنتدعون إلا من انتدع فضلا بابك ممدوح للراضين وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مطوح ونيلك مطوح للآملين ورزقك مبسوط لمن عصى وحلمك مخترق لمن نار عودتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبغاء على المعتدين اللهم فهدني هدى المهتدين وارزقني اتباع المجتهدين ولو تجعلني من الغافلين
كان واضح خلاص صوت الدعاء كان نازل ما انتبهت لأنه نازل كان رفع عليه قبل البرنامج. في بعض الأخوات رسلوا أسئلة الله يعلم ضمير الصامتين لكن في حث على طلب الدعاء وذكر الحاجة إلا بعدها يقول في الدعاء أنه يعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد يعلم يملك ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر أنت تعلم وأنت تسمع وتجيب هذا فأنا أطلب، ولكن ماذا أطلب؟ أطلب ما سوف تجيبه. يعني أنتم لما يبنى مثال من شوية أخر، أنه إذا أنتم تدرون بأن مثلا أمش إذا سويتي هذا الشيء ما أدري سوف تستجيب لك، أصلا من دون ما تسألين تعطيش هالشيء. لما على السؤال يبنى مثال مثلا بالنسبة إلى الولد، يقول له أمه حط لي غدا ما أدري ويش، سوي لي الشيء الفلان، يقول أنا سويته هذا الشيء مهيأ معد. جواب عتيد يعني هذا معناه، جواب معاد اصلا. واضح؟ انا اذا جئت اطلب هذا لا يعني انك لا تطلب حاجاتك من الله، ولكن انت ماذا تطلب من الله سبحانه وتعالى؟ كيف تطلب؟ دعاني يتكلم عن طلب الالتحاق بالولايه. قلنا الحين بعض الادعيه الاخرى تتكلم عن كيف تطلب مسالك الجزئيه، عن في ادعيه اخرى تتكلم عن هذه الجهه. قاعدين نتكلم الحين عن هذا الدعاء، يا من يملك حوائج السائل. المواعيد الصادقة قال لنا فيها معنيين. المعنى الأول الوعد الصادق، الوعد الصادق الرسول صلى الله عليه وآله. وفي القرآن الحين ما استحضر الآية القرآنية، ولكن إن شاء الله مستحضرينها طول بقية الأخوات إذا يستحضرون الآية يحطونها لنا. امتن الله سبحانه وتعالى على الأمم بأن بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وآله. وأيضا لما نرجع إلى تاريخ الأنبياء، كل الأنبياء بشروا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله ووعدوا أممهم بأنه، وكثيرة هي الأدلة، يعني ما أحتاج كل شيء نذكره لأن حتما مر عليكم أنه هو الشاهد على جميع الأمم، وأنه صادق في شهادته. لماذا؟ لأنه حاضر في كل الأمم، حاضر بنوره بنورانيته، لأنه فوق الزمان والمكان، وهو والأئمة عليهم السلام لأنهم نور واحد. فهذا المعنى المفترض يكون واضح إن شاء الله، المفترض أتوقع يكفي من الأدلة الروائية بناء على أنهم هم الوعد الصادق وهم الميعاد الصادق، الميعاد مع الله. من هو الذي دعا الله سبحانه وتعالى حتى قالوا له لا يعني لو يشكل هالدعاء؟ شو اسمها من المؤمنين عائشة، المثال اللي يذكر عادة هو أيضا في فتح الجناية يذكرون بأنه كان يقولها ألا أكون عبدا شكورا، وهذا ما يحتاج أصلا لأدلة نقلية، يعني يكفي أن نتأمل حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله، نعرف شيء من مقام الرسول صلى الله عليه وآله، من هو الميعاد الصادق. والآن نحن نقول إلى صاحب العصر والزمان، هو صاحب العصر والزمان، هو مدبر العصر والزمان، هو فوق العصر والزمان. هنا الميعاد ما هو زمان معين وتقلقع فيه الإمام، وإنما هو الإمام، هو صاحب الزمان، هو الميعاد الصادق. هذا أيضا دليل آخر على المعنى الثاني. يعني جنان أجاوبنا عليه، أحسنتم علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. هل يمكن للإنسان أن يطلب معرفة الله ولا يتوفق لأنه في علم الله قابلية لا تسمح له بالقرب؟ في عندنا في أدعية أخرى بأن كل دعاء مستجاب، ولكن استجابة الدعاء إحنا ما ندركها. يعني أحيانا الله سبحانه نطلب من الله سبحانه وتعالى معرفته، وكل إنسان قادر على معرفة الله حسب قابليته بمقدار معين. يعني ما في إنسان لا يسمح له بالقرب، القرب أمر فطري من الله سبحانه وتعالى، ولكن قد نطلب درجات عالية، فالله سبحانه وتعالى يوسع من قابلياتنا حتى نصل إلى تلك الدرجة، فممكن أنه بهالشكل يكون الاستجابة. أحيانا لا، إنك على كل شيء قدير، يعني الواحد ما ينظر إلى نفسه ويطلب. هذا اللي قلناه في بداية الدعاء، أنت المالك لي حاجاتي والمالك لي، ولذلك أنا لا أطلب هذه الأشياء، لا أطلب أشياء أكبر. هذه الاحتياجات التي تتناسب مع قابليتي أنت قطعاً تؤمنها، الله سبحانه وتعالى رحيم لطيف بعباده، قطعاً هو هذه الاحتياجات التي تتناسب مع قابلياتي قطعاً يؤمنها، ما يحتاج أن أطلبها من رب العالمين. وإذا كنت سوف أطلب فإنني سوف أطلب شيء فوق قابليتي، وأنت قدير على أن تعطيني هذا الشيء. هذا خلاصة الدعاء كانت. كيف يكون التوازن بين القلب اللفظي والقلبي؟ فهمت وش السؤال تقصدون. الدعاء دعاء بالقلب أخوات، ما عندنا دعاء لفظي، هذا اللي نقراه وإحنا ما إحنا مستحضرين وقاعدين نفكر في ألف حاجة وحاجة، هذا مو دعاء، هذا قراءة دعاء. الدعاء أولا القلب ثم يأتي اللفظ، اللفظ فقط معد عشان يتفاعل، لكي يتفاعل القلب ويستحضر شو اسمه المعاني والمشاعر التي يعيشها مع هذا الدعاء. أما إذا كان فقط لفظ فإنه ليس بدعاء، هذا قراءة زي ما نقرأ مجلة زي ما نقرأ أي شيء. الدعاء عمل قلب. العمل والعزم الطلب ألا يزيد القابليات؟ إيه طبعاً يزيد القابليات، بس ما فهمت وش يكفى لكم شيء، ما فهمت من السؤال الأول. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء، عن شهادة الرسول أكرم صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. أحسنتم، هذا يعني أنه مش نكتفي بهالمقدار أخوات لأن الحديث الثاني طويل، عفوا الدعاء الثاني طويل. جعلتم الالتحاق بالولاية فوق الاستعداد، ما فهمتوا شو تقصدون. احنا لو من عندنا ولاية تتناسب مع قابلياتنا، نحن نواليهم حسب استعدادنا. احيانا لا نريد ان نقفز، يعني كان نقفز نصير معهم، كونوا مع الصادقين. نحن مأمورون ان نصل الى هذا المقام، لكن هذا المقام لا يصل اليه كل احد، هذا يحتاج الى مجاهدة، هذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى سير وسلوك، ممكن أخذ فيه سنة سنتين، سنتين مو شيء، 13 سنة 50 سنة، يحتاج عمر جهاد. زين، فأنا هنا أطلب هذه، أطلب أن أصبح معهم، أصبح أو أكون معهم، واضح؟ يعني أنا أطلب إلى الله سبحانه وتعالى أن يعطيني استعداد أن أكون معهم، مو أن يعطيني حسب استعدادي الحالي. يعطيني ما يتناسب مع شأنهم عليهم السلام. زين، ومن باب المثال أيضا عشان بقية الأخوات إن شاء الله تروات عندهم، أحيانا يكون عندك ولدين، ولد وقع استعداده قوي، تعطينا أكثر طبيعي، بتهتمين فيه، بتوفرين له أكثر من الضعيف، ولكن هذا الضعيف يقول أنتين كريمة أنتين رحيمة أنتين كذا أنتين كذا، أعطيني زيه أعطيني زيه. العقل يقول لا، كيف أعطيك فوق الاستعداد، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الإمام سلام الله عليه عنده قدرة على التصرف في نفسي بحيث يوسع ويجعلني أفلح بقدرته، إنك على كل شيء قدير. أحسن، واضح؟ الدعاء الثاني هو دعاء للإمام الصادق عليه السلام، ويكفي أنه دعاء للإمام الصادق سلام الله عليه، لأن عادة الأدعية اللي يذكرها الإمام الصادق أدعية فيها تفاصيل كثيرة، يعني ممكن يكون دعاء ثلاث سطور ولكن فيه من المفاهيم والمعاني الكثير. ميزة أدعية الإمام الصادق عليه السلام أنها عميقة عميقة ومختصرة، يعني سبحان الله. نبدأ في الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. خاض الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المتجعون إلا من انتجع فضلك. أول شيء الإمام يقدم لنا أربعة أصناف من الناس، وكل هذه الأصناف ترتبط بالفعل، يعني إذا احنا بنتكلم عن التوحيد والولاية ترتبط بالتوحيد الأفعالي، زين ترتبط بأفعالنا. خاب الوافدون على غيره، يعني من الوافد على الغير؟ يعني من يطلب، يفد على أحد يطلب منه، هذا الذي ينظر إلى غير الله سبحانه وتعالى ويطلب من غير الله سبحانه وتعالى، يعني ينظر إلى الأسباب ويتعلق بالأسباب، فإنه خائب. خاب الوافدون على غيره، هذا على مستوى ماذا؟ الأولى البحث عن الأسباب والتعلق بها. وخسر المتعرضون إلا لك، الفئة الثانية المتعرض. من هو المتعرض؟ أحياناً أنا أتعلق بسبب، أروح إلى شخص أقول له سوي لي شيء الفلاني، أروح إلى سبب من الأسباب أتعلق به، حتى بالنسبة إلى مثلاً مثال بسيط يعني، إلا أنا أحياناً أستخدم الملعقة، أحياناً لا، أنا أدخل في الموضوع، أنا أتعرض، أستخدم الملعقة يعني في المطبخ لين حق أدور شيء معين، أو وأحياناً لا، الحين مثلاً نسوي عجينة، بنسوي أول شيء نسوي ملعقة، ما أدري وش نسوي، وبعدين ندخل بأيادينا، زين؟ مرة هالشكل، هذا يعني تعرضت أنا مباشرة إلى الشيء بدون واسطة، زين؟ وخسر المتعرضون إلا لك، يعني ذلك الذي يريد أن يعالج الأمور بنفسه، أحياناً يعالجها بواسطة الأسباب، هذا وافد على الأسباب، أحياناً لا، هو يريد أن يعالج الأمور بنفسه، فهذا خسران، خسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك. ضاع الملمون إلا بك، الملمون من هم؟ هم الذين يريدون أن يلمون الشامل، بمعنى أن يصلحون ويجمعون ما يتفرق من أمورهم، من أمورهم، من أمور مجتمعهم، من أمور أسرتهم، من أمورهم الخاصة، زين؟ يريدون أن يلملموا ما تفرق وما تشتت، وهذه مشاعر احنا نعيشها الحين، نحن نتعلق بالأسباب، كيف نتعلق بالأسباب؟ ندعو الله سبحانه وتعالى، نعم ندعو الله، ولكن بعد فلان هذا السبب الفلان اللي سوى كذا، بهالطريقه انا باوصل لشيء فلان، وبهالبرنامج اللي انا اسويه في رجب باوصل لبعض ثمرات هذا الشهر، و هذه كلها اسباب. انت اول قبل لا تنظر الى الاسباب عليك ان تنظر الى انك وافد على الله سبحانه وتعالى، والا فان حركتك حركه الخائبين، خاب الوافدون على غيرك. انت هنا يجب أن تخلص من هذه الحالة أنك تتعلق بالأسباب مهما كانت هذه الأسباب، يجب أن تخلص من هذه الأسباب، وإلا فإنك لن تنال إلا الخيبة. ويجب أن لا تعتمد على نفسك وعلى عملك وأنت تتعرض إلى الأمور، ما شكل ساعات ولدي يسوي شيء، بنتي يسوي شيء، أقول كثير ما تعرفين تسوين هذا عبلة، أنا أعرف أسويها، أنت تدخل في وتتعرض، وهذه أيضا عندما تدخل بنفسك وتتصور بأنك أنت بنفسك تستطيع أن تعالج أمر من الأمور، وأنت لست لفقر محض، أنت لست شيء، فأنك خسران. وخسر المتعرضون إلا لك، عندما تريد أن تعالج أمر، أول انظر لله سبحانه وتعالى وأنه المعالج، أنه هو الذي يتصرف فيه، وأنت لست إلا أداة لقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن أو شيء من هالقبيل، يعني أنت تتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى الجمالية والجلالية، زين؟ يعني وش بتسوي من نفسك، يعني وش بيبرز من نفسك غير الخسران؟ وضاع الملمون إلا بك، هذا الذي يريد أن يلملم ويجمع الشتات بيضيع مع هذا المتشتت، الذي يريد أن يجمع الشتات بنفسه سوف ويصلح، هو قصد إصلاح، يبغى يجمع المتشتت والمتفرق لكي يصلحه، يلملم شتاته، شتات نفسه، شتات أسرته، شتات مجتمعه، فإنه إذا لم يكن بالله يلم هذا المتشتت، إذا لم يكن بالله يتعرض، إذا لم يكن بالله يفد ويتعامل مع الأسباب، فإنه لن ينال إلا الضياع والخسران والخيبة. ثم آخر شيء وهي وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك، هو متعطش الجد يعني العطش، متعطش إلى أن يصل إلى مصلحة معينة. هو يريد أن يجمع الشتات، لماذا؟ يريد أن يصل إلى مصلحة، إلى منفعة معينة. المنتجع هو الباحث عن المصلحة والمنفعة، مصلحة خصة، يريد أن يجمع الشتات لكي يصل إلى تلك المصلحة. ولكنه من انتجع ورأى مصلحة غير فضل الله سبحانه وتعالى، غير عطاء الله سبحانه وتعالى، فإنه أجدر، يعني سوف يعيش العطش، سوف لن يكون لعمله أثر إيجابي، الأثر المطلوب، الأثر له يتمناه. وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضله، من يطلب ويرى الصلاح في فضل الله سبحانه وتعالى، فإنه ماذا؟ فإنه بابك مفتوح للراغبين. نعم سأسجل. بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين، وليلك متاح للآملين. أيضا هنا يعطينا أربعة ماذا؟ أربعة أحوال وحالات نفسية، حالات نفسية تقابل الأربعة الأفعال الأولى. زين، خاب الوافدون على غيرك، يقابلها بابك مفتوح للراغبين. من يفد على غير الله سبحانه وتعالى لن يجد الباب مفتوح أصلاً، ما لن يجد شيء، لأنه كل ما سوى الله لا شيء، فقير مثلك، وين تروح للأسباب؟ يقابلها ماذا؟ هذا الشعور يجب أن تحيي في نفسك حتى لا تفد إلى غير الله. لا يعني أنك لا تطلب شيء من غير الله، من الأسباب، لا تأخذ بالأسباب، ولكن أن تدرك بأن الباب الوحيد المفتوح، وأنه هو مسبب الأسباب، وأنه يدبر لك الأسباب بحيث تصل إلى ما فيه فضلك وصلاحك ومنفعتك. الباب الوحيد المفتوح، بابك مفتوح للراغبين. إذا رغبت أن تصل إلى الأسباب التي توصلك إلى المصلحة المطلوبة للمرتبة الرابعة، والفضيلة التي تبحث عنها، والفضل الذي تبحث عنه، والمنفعة التي تريدها، فإنه لا يوجد باب غير باب الله سبحانه وتعالى. بابك مفتوحا للراغبين. إذا أردت أن تتعامل مع الأسباب، عندك رغبة اتجاه سبب معين تتعلق به، تذكر بأنه كل الأبواب مغلقة. إذا رغبت، هذه الرغبة من حق الله سبحانه وتعالى. مشاعرك لله سبحانه وتعالى يجب أن تخلص على مستوى تفاعل نفسي مع الله سبحانه وتعالى، لأنه الباب الوحيد المفتوح، كل الأبواب مغلقة، وهو يفتح لك الأبواب. هذا معنى مسبب الأسباب، وأنك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. أول تنظر إلى المسبب، ثم الأسباب تفتح لك. لكن إذا تغافلت هذا المسبب الأسباب، الباب الحقيقي تغافلته، فإنك لن تجد إلا أبواب مغلقة. ثم وخيرك مبذول للطالبين، هذا الذي يتعرض بنفسه طلبا إلى رفع حاجة من حاجاته أو حاجات أسرته أو مجتمعه، فإنه في خسران. وخسر المتعرضون إلا لك. كيف نتخلص من هذه الحالة؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبذل الخير، مو أنت اللي تبذل، مو أنت اللي بنفسك قاعد تغير، أنت لا شيء. الله سبحانه وتعالى خيرك مبذول للطالبين. أن تعيش هذا الشعور قبل ما تروح تقول أنا بعالج رب العالمين، أتمنى أن رب العالمين يوفقني أن أعالج هذه المسألة في نفسي، مسألة عقائدية، أخلاقية، سلوكية، أو في غيري، أو في مجتمعي، أو أن أساعد أحد، أو. وخيرك مبذول للطالبين، أطلب من الله سبحانه وتعالى، والله يبذل، والله يعطيه. أما إذا اعتمدت على أنت تتعرض بنفسك إلى معالجة أمرك فإنك لن تنال إلا الخسران. إذا هنا الآن تبين أن هذا المقطع مع أنه مختصر ولكنه يبين لنا صراع على مستوى فعل الإنسان وسلوكه مع الله سبحانه وتعالى. كيف تصبح هذه النفس تابعة لهواها وتنتفخ في الهوى حتى لو كانت تبحث عن الصلاح، ولكن إذا كانت بنفسها هي تعمل بنفسها تتعرف بأنها في خسران. ثم المقطع الثالث، وضاع الملمون إلا بك، ذلك الذي لا يستعين بك في لم أمره ولم وجمع ما تفرق من أمره فإنه يعيش الضياع في الواقع، من لم يستعن بالله. هذه أيضا هذا على مستوى السلوك. الآن على مستوى الحالة النفسية والملكة التي نحتاج أن نقويها حتى نخلص من هذه الحالة، بأن نغفل عادة إحنا عندنا فصل بين الجانب الروحاني والجانب الاجتماعي والأسري وكذا. فالإنسان لما يقوم يعالج أموره ويرتب وضعه يغفل عن الله سبحانه وتعالى. دائما هذا السؤال يطرح لنا، كيف مع معالجة الواقع الاجتماعي نحافظ على حضور الله سبحانه وتعالى في حياتنا ونصبح من الذاكرين لله سبحانه وتعالى؟ هنا أيضا يشير الإمام سلام الله عليه، وفضلك مباح للسائلين. هذا الذي يريد الجمع والإصلاح، إصلاح ما تشتت وما تفرق، يتفضل عليه الله، يسأل الله سبحانه وتعالى كيف يستعين بالله، أن يعترف بأنه ويرجو أن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالمباحات، وأن يكون جمعه جمع مباح. يسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجمع شتاته في دائرة المباحات والمحللات. وإذا على مستوى السلوكي هناك إرباك وهناك شتات، عندما أريد أن أجمع هذا الشتات على المستوى السلوكي النفسي أو الإسري أو أو العقائدي، تشتت عقائدي، تشتت المهم فيه اضطرابات، قاعد أعيش اضطرابات عقائدية أو اضطرابات أخلاقية أو خارجية سلوكية. زين، عندما أريد أن أجمع هذا الشتات أول لازم أعيش حالة حتى ما يصير هذا الجمع جمع نفساني ولا قيمة له وضائع تضيع ما أبذله من جهود، أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علي بأن أجمع جمع مباح لا أقع في الشبهات، لا أقع في المحرمات. ثم وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. من يريد أن يصل إلى المصلحة والمنفعة لا يعيش الجد، لا يخسر هذه المنفعة والمصلحة أو يروح وراء مصلحة وهمية كالذي يجري خلف السراب. وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضله. زين، هذه تقابل آخر مقطع وهم الآملين، ويأمل أن يصل، ولذلك هو يجري خلف ما يتصور أنه مصلحة له. الله سبحانه وتعالى هذا الذي يأمل إلى أن يصل إذا لم يكن مستعينا بالله. كيف يستعين بالله؟ ما هي المشاعر التي يجب أن يحييها في نفسه؟ ونيلك متاح للآملين. أنا عندي أمل ولكن هذا الأمل ليس بنفسي، مو أنا أشوف الأسباب وكذا أقول هذه المصلحة لازم أوصل لها، وعندي القدرات أقدر أرتب وضعي بحيث أوصل إلى هذه المنفعة، إلى هذا الهدف. هذه يعني أنت حركة صارت نفسانية. كيف نحولها إلى حركة إلهية تصير هذا الفعل؟ توحيدني الأفعال في دائرة ماذا؟ في دائرة رضوان الله سبحانه وتعالى، ونيلك متاح للآملين، أن أطلب من الله وآمل أن يوفقني الله سبحانه وتعالى إلى أن أنال هذا المطلوب. هكذا نستعين بالله بحيث لا نقع عندما نريد أن نصل إلى مصلحة معينة أو إلى منفعة، أن لا نقع في أرضنا الجدباء التي لا شيء فيها، فقر ما حب، ما في شيء عندنا نعتمد عليه. لابد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى في الوصول إلى أهدافنا. ولذلك هنا بدل ما غير عندك أمل بنفسك، هذا لازم تقتلعه. لابد أن يكون أملك بالله سبحانه وتعالى، ولن تنال ما تريده، لن يتاح لك ما تريده إلا عندما يكون أملك متعلق بالله سبحانه وتعالى، هو الذي نيلك متاح للآملين. واضح أخوات هذا المقطع؟ والتقابل بين سلوكيات مراتب التوحيد الأفعالي من جهة، ومراتب التوحيد الصفاتي من جهة أخرى، وأن هذا التوحيد الأفعالي في كل مراتبه الأربع تعيشها في كل هذه المراتب الأربع هي نابعة من توحيد صفاته. إذا كانت عندك هذه الصفات، أن تكون من الراغبين في الله سبحانه وتعالى دون سواه، أن تكون من الطالبين من الله سبحانه وتعالى دون سواه، أن تكون من السائلين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى الفضل المباح والجمع المباح والصحيح الواقعي متوافق مع العقل والشرع، وأن تكون أيضا من الآملين بالله سبحانه وتعالى أن ينولك ويوصلك إلى ما فيه صلاحك وما فيه نفعك أو نفع أسرتك ومجتمعك أمتك إمامك إلى آخره. هذا بالنسبة إلى ويش المقطع الأول باختصار، إن شاء الله يكون واضح. توحيد الأفعالي وأنه في عمقه هناك صفات وحالات نفسية، هذا التوحيد الصفات على مستوى الطلب من الله سبحانه وتعالى ما هي الأوصاف والحالات التي يجب أن يعيشها السالك حتى يكون طلبه وحركته وأفعاله في دائرة توحيد والولاية. ثم بعد هؤلاء الخبر الوافدون و يأتي عندنا مقطع مهم، ونيلك ورزقك مبسوط لمن عصى. هذا لما يعني يتكلم عن العصاة والمناوئين لله سبحانه وتعالى، وحلمك معترض لمن نامار، هنا معناته أن فوق هذاك المقطع قاعد يعني يتكلم عن المطيعين، قاعد يعني يتكلم عن المقربين، عن الموالين. إنزين إحنا العصاة إيش نسوي؟ ما نحب من هذا الدعاء. هنا الإمام الصادق أيضا ينتقل إلى هؤلاء العصاة، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناماك. ناماك معنيان، إما أنه تفاخر عليك، إحنا أحيانا نعصي الله سبحانه وتعالى وأحيانا نتفاخر بالمعصية، أحيانا نعتاد على المعصية بحيث نتفاخر فيما بيننا بالمعصية، مثل التكاثر، يعني ألهاكم التكاثر، يعني لما كل واحد يقول أنا هالشكل أنا بسوي أحسن منش، أنا بصير وهكذا. زين أو غيرها من المعاصي. الإمام يقول أنه في هذا الشهر المبارك رزقك مبسوط لمن عصاك، ينال حتى العصاة ينالون رزق الله سبحانه وتعالى، وحلمك معترض لمن ناواك، هذا الذي يستحق العقاب، الذي يتفاخر ويتجبر على الله سبحانه وتعالى ويستعرض ويتجرع على الله سبحانه وتعالى ويستعرض المعاصي ويستعرض يظهر المعاصي وينشر المعصية ويتفاخر فيها زين، إلا أن الله سبحانه وتعالى يحلم عنه، حلمك معترض لمن ناول. في هذا الشهر المبارك حتى على العصاة ليس فقط رزق عادي يمدهم به الحياة، لا، وإنما الرزق مبسوط. كرم الله سبحانه وتعالى ليس خاص فقط بالموالين، وإنما حتى بالعصاة. هذا يفتح لنا باب الأمل. رزقك مبسوط لمن عصى، وحلمك معترض لمن ناواك. لماذا؟ لأنه عادتك يا رب. هذا مو بس خاصة بشهر رجب، عادتك الإحسان إلى المسيئين. نعم شهر رجب تزيد عليهم الإحسان لأن من عادتك الإحسان. زي لما يصير عندنا مثلا مناسبة ويجي ضيف، إحنا في الأيام العادية نضيفه ضيافة حلوة، لكن في مناسبة خاصة نضيفه أكثر. ليش؟ لأن من عادتنا الإحسان إلى هذا الشخص. الله سبحانه وتعالى يحسن إلى الجميع في كل الأيام والأشهر، حتى العصاة يسددهم ويقولوا له قولا لينا وما أدروش، حتى العصاة يتعامل معهم بلين ورأفة وعلهم يرجعون ويتوبون لله سبحانه وتعالى، حتى المناوئين. ولذلك هنا تأتي، لماذا رزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناواك؟ هؤلاء العصاة المسيئين عادتك الإحسان إلى المسيئين، وحلمك معترض لمن ناواك، هذا مناوئ، هذا يتجاهر بالمعصية، يتفاخر بالمعصية، يتحداك. لكن سبيلك كيف تهدي هذا المناوئ؟ واحد عنيد يتجاهر بالمعصية، يتفاخر بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتصور بأنه هو شيء بين يدي الله سبحانه وتعالى. سبيل الله سبحانه وتعالى للإبقاء عليه هذا المعتدي، سبيل الإبقاء عليه هو الحلم، عله في يوم في ساعة يعود ويرجع ويتوب. عادتك الإحسان إلى المسيئين فتوصل إليهم ذلك الرزق المبسوط في رجب، وفي كل شهر توصل إليهم الرزق، ولكن في هذا الشهر الرزق خاص، رزق منبسط، رزق فائض، رحمة واسعة، فتوصل إليهم رزقهم مع بالرغم من أنهم عصاة، لأن عادتك الإحسان إلى المسيئين، وحلمك معترض لمن ناواك. أما المناوئين المعاندين فإن سبيل الإبقاء عليهم هو هذا الحلم، عسى أن يهتدوا. اللهم فاهدني هدى المهتدين. بعد استعراض الإمام إلى مجموعة ست طوائف كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ هناك الموحد كيف يتعامل مع الله على مستوى التوحيد الأفعالي والصفاتي، هذه الأفعال ناتجة من صفات بيّنها في المقطع الأول. ثم المنافق أو الكافر أو المشرك بالله سبحانه وتعالى كيف يتعامل، والله سبحانه وتعالى كيف يتعامل معه. ولا تصور نتكلم عن المشركين الكفار من خارج منطقتنا ومن خارجنا، لا، في كثير من الأحيان نحن نشرك بالله، احنا نعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى رزقه مبسوط. بل احيانا نحن ماذا نفعل؟ والعياذ بالله، ان شاء الله ما نموت واحنا على هالحاله، نخسر الدنيا والاخره، نحن نكون مناوئين، نتفاخر بالمعصيه، خصوصا المتدين. اخوات المتدين بسهوله يوجد له مخارج شرعيه و يتجاهر بالمعصيه و يحارب الله سبحانه وتعالى بعنوان الدين. للأسف عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبقاء على المعتدين. بعد ما وصف لنا كل هذه الطوائف وكيف يتعامل الله سبحانه وتعالى معهم، بالنسبة إلى الموالي كيف يصبح موالي حقيقي، موحد حقيقي، بالنسبة إلى الكافر كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى معه في هذا الشهر، هذا المعاند، هذا العاصي، خلينا نقول زين. اللهم فاهدني هدى المهتدين. هنا يبدأ الدعاء. وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين. هذا العاصي الرزق مبسوط له، هذا المعاند يحلم عنه الله سبحانه وتعالى، حتى كأنه لا يرى ولا يرتكب شيء، حتى هو يستغرب يعني ليش مفتوحة له الدنيا ويفعل ما يشاء. لا تجعلني من الغافلين المبعدين. أخوات، عندما يعصي، عندما نعصي الله سبحانه وتعالى ولا نجد عقاب لهذه المعصية، نعيش حالة من النعيم والرخاء والإطمئنان، وإطمئنان يعني على مستوى لا توجد بلية، لا يبتلينا الله سبحانه وتعالى، هذا يعني على أننا من شدة غفلتنا أصبحنا مبعدين، أصبحنا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلني من الغافلين العصاة ولا المبعدين هؤلاء المعتدين الذين حاربوا الله سبحانه وتعالى حتى أصبحوا في الصف الآخر، أصبحوا في ولاية الشيطان يحاربون الله سبحانه وتعالى. اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين. نعم أنا عاصي، أنا أعصي وأحيانا أيضا أتجاهل، ولكن اغفر لي، لا تجعلني منهم، لا تجعلني أموت ولا، واغفر لي يوم الدين، لا تجعلني أموت وأخرج من هذه الدنيا وأنا من العصاة أو من الذين تعكتهم بسبب بعدهم عنك وأبعدتهم، واغفر لي يوم الدين. زين، هذه كيف نخرج من الغافلين والمبعدين؟ ما هو الطريق إلى الهداية؟ اللهم اهدني هدى المهتدين. ما هو هدى المهتدين؟ من هم المهتدون؟ أرجع مرة أخرى، من هم الهداة والمهتدين؟ الهداية بالأصالة بكم فتح الله وبكم يختم. اللهم فاهدني هدى المهتدين. من الذي ينقذنا؟ نحن العصاة، شو نحن نعصون؟ كلنا نعصي الله سبحانه وتعالى. إذن هنا أيضا سوف تجدون أن كل الأدعية في الواقع بالأخير تختم بهم سلام الله عليك، واهدني هدى المهتدين. من هم هؤلاء المهتدين اللي أبغى أهتدي بهداهم أو أهتدي بنفس هداهم على طريقهم أسلك؟ هم الأئمة عليهم السلام، وروايات كثيرة في أن الهداية بالأصل لهم، ونحن إذا اتبعناهم فإننا نهتدي فرعا لهدايتهم. زين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، أن هذه الهداية أيضا مثل ما ذكرنا في الدعاء الأول، هنا يذكر أنه هذه الهداية أنا أطلبها، ولكن أطلب أيضا مقدماتها، أطلب استعدادها. اهدني هدى المهتدين كما هديتهم، اهدني لنفس الطريق الذي سلكوه سلام الله عليهم، أحسنتم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدى، وارزقني اجتهاد المجتهدين. لماذا هنا يؤكد على اجتهاد المجتهدين؟ لأن بين لنا مجموعة طائفتين، بل أكثر، يعني الحين خلنا نقسمهم نقول طائفة الموالين وطائفة العصاة والمناوئين. زين، إذا نخلي العصاة والمناوئين في مجموعة واحدة، زين، فهؤلاء هذا مجموعتين. إذا أنا عندما أريد أن أخرج من العصاة والمناوئين أحتاج إلى جهاد. الإنسان نفسه تأمره بالسوء، وإذا غفل عن هذه النفس قد يصبح من المراوئين المبعدين عن الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى أن دائما يفحص هذه النفس، يحتاج إلى جهد أكبر. وهنا الإمام يعلمنا أنه اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين، يعني أن هذه الهداية التي أطلبها تحتاج إلى أن ترزقني رزق خاص، اجتهاد خاص. يا رب ارزقني اجتهاد المجتهدين في الوصول إلى تلك الهداية، ولا تتركني ولا تجعلني اتركني إلى نفسي وتجعلني من الغافلين عنك وعن هداتك وعن الجهاد والخلاص من هذه النفس وقيودها. أصبح من المبعدين تدريج الإنسان العاصي شوي شوي يصير شوي شوي لذين ما يصير من المناوئين. تجعلني من فأصل إلى أن أكون من المبعدين واغفر لي يوم الدين أنه يوم القيامة واغفر لي يوم الدين أول ما يستظهر منها أنه يوم القيامة لا تجعلني أموت وأخرج من هذه الدنيا وأنا من العصاة والمناوئين أو من الغافلين المبعدين. معنى آخر أنه عادة أنا أعصي يا رب ولكن أطلب منك يوم القيامة أن تغفر لي. وكثير من المؤمنين أنهم يجتهدون ولكن النفس سبحان الله النفس بالدعاء يقول سيد الإمام في كتاب الأربعة الحديثة يقول لنا النفس تخفي على الإنسان عيوبها بشتى الحيل حيث يصعب على الإنسان أن يكتشف حيل النفس وتزيينها. شو دائما نعتبر نفسنا زينين ما شاء الله إيماننا زين كذا نعيش حالة مطمئنة على مستوى العقائد عقيدة نبوية ما نشعر به لأن العقيدة أمور قلبية أمور روحية. أما بالنسبة إلى الصلاة والصيام إيه إذا قصرنا في الصلاة حس أنا شو عملي خارجي له يعني شيء خارجي ملموس زين ندركه بحواسنا الخمس الظاهرية ولكن بالنسبة إلى حركة القلب وعروج الروح لا نلمسها لا نشعر بها ولذلك النفس تتلاعب نفس الأمارة تتلاعب بأهوائنا ومشتهياتنا ونقع في أشياء غريبة وعجيبة كنا نتصور أن إحنا هذه حقيقتنا. يوم القيامة لما نشاهد هذه الحقيقة تظهر لنا الحقيقة تكشف الحجاب إحنا نخاف من نفسنا أن هذه حقيقتي. ولذلك في الإنسان بمقدار ما يجتهد ويطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية وأن يلتزم ولكن يبقى هناك احتمال ماذا؟ أن هذه الذات تكون ملوثة بالنفس الأمارة أو بالشيطان والمعصية أعطتها شاكلة وصورت لنا أنفسنا وذواتنا بحيث وبشكل خفي جدا في أعماق أعماقنا بحيث لم نشعر ولم نصل مع الجهاد مع المحاولة مع نحاول أن نصير في ذلك الهدايات لا نصل. لذلك نحتاج إلى أن يزيل الغفران يعني الإزالة وأزل اغفر لي يعني أزل عني هذه أطار المعاصي اجعل ذاتي خالصة لك يا رب. أحسنتم هذا القسم الأخير اللهم فهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين. يعني يتكلم عن المهتدين هو المهتدي يعني الذوات يعني يتكلم عن المجتهد ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين. وبناء على هذا يصير المعنى الثاني إلى اغفر لي يوم الدين يعني أنه أزل ما في ذاتي ما في نفسي هذه الشاكلة التي تشكلت وأنا غافل عنها. أنا ما كنت أقصد أن أنا أموت على هالحال ما كنت أقصد أن أنا ألقاك على هذه الحال أنا اجتهدت يا رب أنا كذا زين وطلبت منك الهداية والاجتهاد ولكنني لا أضمن نفسي بأن أستطيع أن أتغلب عليها ولذلك أطلب منك أن تزيل لا تجعلني من الغافلين المبعدين. إذا خرجت من هذه الدنيا وأنا من الغافلين وكنت ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يعيشون حالة من الغفلة والبعد عن الله فاجعلني يا رب اغفر لي أزل لي هذه الشاكلة. وهذا طلب كبير من رب العالمين. يعني شو يعني طلب كبير؟ لأن يوم القيامة كل ما يحصل لنا هو بسبب ما هذه التشكيلة هذه كل يعمل على شاكلته. هذه الشاكلة الروحية هي بواسطتها تصدر الأعمال. هذه الأعمال ممكن ظاهرها جميل ولكنها إذا كانت صادرة من شاكلة قبيحة شاكلة كافرة غافلة عن الله فإن هذه الأعمال في حقيقتها قبيحة. ولذلك احنا يوم القيامه نتفاجئ ان انا كنت مسوي اقصد خير حسب الظاهر تقصد خير، لكن في اعماقك انت كنت تقصد اهوائك، ما كنت تقصد الله سبحانه وتعالى ولا كنت تقصد عمل الخير. هذه هنا نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى ان يزيل هذه الشاكله، ولكن لماذا يزيلها؟ كيف يزيلها؟ في المقدمات اللهم اهدني هدى المهتدين، يعني انني واقعا ابحث عن الهدايه، انني واقعا اطلب ان اجتهد اجتهاد اكبر جهاد اكبر بحيث اكتشف هذه النفس وخفاياها، ولكنني لا اضمن انني قادر على اكتشاف خفايا هذه النفس ومعالجتها. فاسالك يا رب انه يوم القيامه يوم الدين يوم الجزاء ان تغفر لي وتزيل هذه الشاكله اذا كانت من الغافلين والمبعدين. واضح خوات؟ في سؤال؟ طولنا بس يعني الحمد لله اللي خلصنا وقعنا خلاص. الحين بغالكم تتأملون فيه، وإذا في إضافة أو شيء أتمنى تحطونه في المجموعة أو إن شاء الله الدرس القادم. نسألكم الدعاء أخوان، الله يعطيكم العافية.